إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه الإمام الحاكم رحمه الله في مستدركه وصححه ووافقه على تصحيحه الإمام الذهبي رحمة الله عليهما عن أسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه قال: قدم بالأسارى حين قدم بهم المدينة، وسودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عند آل عفراء في مناحتهم على عوف ومعوذ ابني عفراء، وذلك قبل أن يضرب الحجاب. قبل أن أستمر إخوة الإسلام بسرد هذا الحديث، أعود بعون الله لأربطه وأذكر بالأحداث السابقة. ذكرنا في خطب سبقت أن غزوة بدر انتهت بانتصار المسلمين وهزيمة المشركين، وذكرنا أيضا أن عدد قتل المشركين بلغ 70 رجلا، وأن عدد أسراهم أيضا بلغ 70 رجلا، وذكرنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أن يقيم في عرصة القوم بعد الانتصار عليهم 3 أيام، فأقام في ساحة بدر 3 أيام ثم توجه منها راجعا إلى المدينة. فكان توجهه عليه الصلاة والسلام من بدر في اليوم 20 من شهر رمضان المبارك يوم 2، كان رجوعه يوم 2 في 20 من شهر رمضان المبارك، لأن غزوة بدر كانت في 17 من شهر رمضان، 17 من شهر رمضان يوم الجمعة. فكان رجوعه عليه الصلاة والسلام يوم 2 في 20 من رمضان، ومعه الغنائم الكثيرة والأسرى. آخر خطبة تكلمنا فيها، أي من السيرة، تكلمنا فيها عن ردة فعل قريش حين بلغهم هزيمتهم في بدر. واليوم ننتقل إلى المدينة المنورة لننظر كيف كان استقبال أهل المدينة للأسرى وللجيش الإسلامي. أسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه يقول: قدم بالأسارى حين قدم بهم المدينة، يحدث عن أول وصولهم، عن ساعة وصولهم إلى المدينة. يقول: وسودة بنت زمعة زوج النبي عليه الصلاة والسلام عند آل عفراء في مناحتهم على عوف ومعوذ ابني عفراء. طبعا كان خبر انتصار المسلمين قد وصل إلى المدينة قبل أن يصل النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمون إليها. كان النبي قد أرسل بشيرين يبشران الناس بالنصر والفتح، وأيضا كانت قد وصلت الأخبار بمن قتل من شهداء بدر، وكانوا عددا قليلا حوالي 14 رجلا، كفار قتل منهم 70، المسلمون استشهد منهم 14 شهيدا. فكانت العائلة، حتى طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام دفن الشهداء أيضا في بدر، دفن الشهداء في بدر، لم يحصل أو لم يأتي بجثامينهم إلى المدينة. لذلك وصلت الأخبار إلى المدينة، فكان أهل الشهداء يجلسون في بيوتهم، يعني الناس تأتي تزورهم أو تعزيهم. يقول أسعد بن زرارة لما وصل الأسرى إلى أو الأسرى إلى المدينة، كانت زوجة النبي عليه الصلاة والسلام سودة، وهي الزوجة الثانية بعد عائشة سودة. كان النبي وقتها ما عنده إلا زوجتين، عائشة وسودة، عائشة وسودة رضي الله عنهما. فكانت سودة تزور آل عفراء، وعفراء هي صحابية جليلة، امرأة صحابية جليلة هي عفراء بنت عبيد، وكان لها في بدر ثلاثة أبناء استشهد منهم اثنان، عوف ومعوذ ابن عفراء أو معوذ ابن عفراء. وكان معوذ رضي الله عنه هو الذي شارك في قتل أبي جهل، إذا معوذ كان له دور كبير في قتل أبي جهل، هو ومعاذ بن عمرو بن الجموح كلا الصحابيين جليلين قتلا أبا جهل. فسودة رضي الله عنها تزور عفراء الصحابية الجليلة عفراء، تعزيها بأبنائها بولديها اللذين استشهدا في بدر، ونجا لها ابن وحيد أو ثالث. في هذه الأثناء نكمل ماذا جرى. يقول أسعد وذلك قبل أن يضرب الحجاب، أي يفرض الحجاب، فرض الحجاب حوالي السنة السادسة للهجرة، بس هل كلمة لها شيء يأتي بعدها، يربطها بشيء يأتي من بعدها. نتابع الحديث الآن، ننتقل. سودة تروي عن نفسها رضي الله تعالى عنها، تقول سودة رضي الله عنها: فوالله إني لعندهم إذ أتينا فقيل هؤلاء الأسارى قد أتي بهم فرجعت إلى البيت. تقول سودة: أنا موجودة عند عفراء رضي الله عنهما، عما نعزي ونواسي أهالي الشهداء، فسمعنا منادي ينادي وصل الجيش الإسلامي ومعه أسرى المشركين، فقلت لك أنا تركت البيت بيت عفراء ورحت إلى بيتي، تركت ورحت رجعت إلى البيت. ماذا رأت في بيتها؟ تقول: ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وإذا أبو يزيد سهيل بن عمرو في ناحية الحجرة، يداه ويداه مجموعتان إلى عنقه بحبل. تقول سودة: لما رجعت إلى بيتي فوجئت بمسألة، رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في بيتي، هذا أمر غير مستغرب، زوجها عليه الصلاة والسلام، لكن المستغرب تقول: رأيت أحد الأسرى في بيتي وهو سهيل بن عمر، وهو زعيم من زعماء قريش، كان يقاتل المسلمين في بدر، يقاتل ضد المسلمين. تقول: رأيته في ناحية الحجرة، النبي حطه في زاوية عليه الصلاة والسلام، بس كيف حطه؟ مربوطة يداه إلى عنقه بحبل، يعني هذا كتف تكتيف. طبعا وقت ما كان في سجن إخوة الإسلام، السجن في المدينة أول ما صنع أو اشتري في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قبل ذلك الأسرى والمعتدي كان النبي يحبسهم عليه الصلاة والسلام إما في المسجد أو في بعض البيوت، ما كان فيه سجن. السجن استحدث في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فالنبي عليه الصلاة والسلام ظاهر أنه وزع الأسرى السبعين، وزعهم، هذا أسر فلان عطايا، هذا أسر فلان عطايا، حتى بعد ذلك ينظر في حكمه فيهم وماذا يفعل بهم، بس المهم وزعهم على البيوت. هو كان من نصيبه أنه أخذ أبو يزيد سهيل بن عمرو وجعله في زاوية أو في ناحية من الحجرة. فدخلت سودة على بيتها، رأت النبي عليه الصلاة والسلام ورأت أبا يزيد. الظاهر أن النبي عليه الصلاة والسلام انتقل إلى الغرفة الثانية، وهذه الرواية تبين ذلك، انتقل النبي إلى الغرفة الثانية، مشان هيك يقول أسعد هذا قبل ما ينزل الحجاب. فبقيت سودة وسهيل بن عمر أبو يزيد في غرفة واحدة طبعا، بس ما في خلوة لأن الباب مفتوح، بس هي في حجرة معه والنبي في الحجرة الثانية والباب مفتوح. فسودة فوجئت أن سهيل بن عمر كان مشهورا بالشجاعة والجرأة، كان من شجعان قريش، وأبوه معروف عمرو بن عبد ود العامري، من أكبر رجالات قريش بطشا وقوة، كان من صناديد قريش. فاستغربت كيف هالبطل العظيم القرشي يستسلم مباشرة، صار مثل الصوص أعد. فماذا تقول سودة؟ تقول لما رأيته، تقول فوالله ما ملكت نفسي حين رأيته كذلك أن قلت أي أبا يزيد أعطيتم بأيديكم ألا متم كراما. سودة لما شفته هيك قاعد مثل الصوص، كان رجلا شجاعا بطلا مهيبا، فبدون ما تشعر قالت كلمة كبيرة. ماذا قالت؟ قالت يا أبا يزيد دغري استسلمت أنت وجماعتك، استسلمت ودغري صرت مثل الصيصان مربوط بحبلة، ألا قتلتم حتى متم أبطالا؟ قالت أي أبا يزيد أعطيتم بأيديكم ألا متم كراما؟ ليش ما قاتلتم حتى الموت؟ تقول سودة فما انتبهت إلا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيت، يا سودة أعلى الله ورسوله تحرضين. تقول ما انتبهت إلا النبي من الغرفة الثانية سمع حديثي، فماذا أجابني؟ قال لي يا سودة تحرضين على الله وعلى رسوله؟ شو عم تقولي؟ ماذا تقولين؟ ما معنى كلامك؟ إنه أنت عم تقولي له ليش استسلمتم؟ لماذا لم تستمروا في قتال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تموتوا أبطالا؟ هذا التحريض على الله وعلى رسوله. قال يا سودة أعلى الله ورسوله تحرضين. فماذا أجابت؟ قالت يا رسول الله والذي بعثك بالحق، يا رسول الله والذي بعثك بالحق، ما ملكت نفسي حين رأيت أبا يزيد مجموعة يداه إلى عنقه حتى قلت ما قلت. قالت يا رسول الله والله ما شعرت لما رأيت هالمنظر، بدون شعور مني خرجت مني الكلمة، والله لا أقصدها. يا رسول الله والذي بعثك بالحق، ما ملكت نفسي حين رأيت أبا يزيد مجموعة يداه إلى عنقه بحبل أن قلت ما قلت. فالنبي تركها عليه الصلاة والسلام، ما كلمها كلمة بعد ذلك كما ورد، أو كما ورد في الحديث. هذا حديث عظيم إخوة الإسلام، له فوائد كبيرة. من أهم فوائده أن الكلمة التي قالتها سودة رضي الله تعالى عنها كلمة كبيرة، فيها تحريض على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى قتال النبي وأصحابه. وتعلمون أن التحريض على النبي عليه الصلاة والسلام كفر، أو يودي إلى الكفر، أقل درجات يودي إلى الكفر. ومع كبر هذه الكلمة وعظم هذه الكلمة سمعها النبي بأذنيه عليه الصلاة والسلام وتحقق منها، مع كبر هذه الكلمة لم يبادر عليه الصلاة والسلام إلى تكفير سودة، ولا إلى تفسيقها، ولا إلى تضليلها، ما إلا أنت كافرة أو ضالة أو فاسقة. إنما بيّن لها خطورة كلمتها، قال يا سودة هذه كلمة خطيرة، أنت بكلمتك تلك تحرضين على الله وعلى رسوله. وانتظر جوابها، ده شوف شو الجواب. فلما قالت هذا الجواب قالت يا رسول الله والله قلت هذه الكلمة من غير شعور، من غير إدراك مني، خرجت مني من غير شعور، كلمة سبق بها لساني بدون إرادة. فسكت عليه الصلاة والسلام، اعتبر عذرها كافيا وسكت. لذلك هذا الحديث الصحيح يعلمنا إخوة الإسلام أن المسلم لا يجوز أن يسرع بالتكفير، لأن التكفير تكفير الناس له شروط عند العلماء، فلا يجوز لأحد أن يكفر أحدا إلا أن يكون من أهل العلم، يعرف أحكام شروط التكفير وأحكام من يكفر. أما عامة الناس وطلبة العلم لا يجوزهم أن يكفروا أحدا إلا أن يأتي أهل العلم الذين دروا وخبروا شروط التكفير، هم الذين يتولون مسألة التكفير، تكفير الناس بأعيانهم بأسمائهم. بتقلي شو هالشروط الصعبة اللي ما بيعرفها إلا العلماء؟ يا أخوة الإسلام، شروط التكفير ما بس قضية أنه كلمة كفر صريحة نطق بها رجل وتأكدنا أنه نطق بها، مش كلمة قيلت عنه منا متأكدين نسرع إلى تكفيره. كلمة كفر صريحة سمعناها بآذاننا 100%، ومع هيك لا يجوز أن تسرع إلى تكفيره. أوف، تقول شو هالكلام هذا؟ نعم، له أدلة، العلماء ذكروا أدلة. قال العلماء يجب أول شيء تكون كلمة الكفر صريحة، ثم نتحقق أنه قالها، ثم بعد ذلك يجب انتفاء المانع من التكفير في حقه. هذا الأمر اللي ما بيعرفه الناس. ما معنى انتفاء المانع؟ يعني هناك إنسان أحيانا ينطق بكلمة الكفر وتثبت عليه، بس في مانع يمنعه، يمنع الناس من أن يحكموا عليه بالتكفير. اللي شو هالموانع؟ مثلا أذكر لكم مثال الإكراه. إذا إنسان نطق بكلمة الكفر وهو مكره، ويتحط الفرد برأسه وقال له اكفر كفر، والله جعل له رخصة أن يقول كلمة الكفر، بس بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان. يقول تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، أي هذا لا يكفر. كان عمار بن ياسر يعذب وما يتحمل التعذيب، فمرة اضطر تحت شدة التعذيب أن نطق بكلمة الكفر، ولما مر به النبي عليه الصلاة والسلام وجده حزينا، قال له: شبك يا عمار؟ قال له: يا رسول الله اضطرت لكلمة قالوها. فقال في رواية الله أعلم بصحتها، المهم قال له: إن عود فعود، إن الله جعل لك رخصة، جعل لك رخصة، مادام تعذب تضطهد جعل لك رخصة. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. في رواية ابن إسحاق يقول: لو كيف تجد قلبك أنت لما قلت كلمة كفر، بس كيف قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان. قال: إن عادوا فعد. هذا يمنع من تكفيره. قال: مكرها. تقول يا أخي من هو مكره؟ في منع آخر يمنع من تكفير؟ نعم، في موانع. من موانع التكفير إخوة الإسلام، يقول أهل العلم، أن يغلق على قصده حتى لا يعود يدري ما يقول. إنسان تغلق إرادته، يغلق على عقله. طيب كيف يغلق على عقله؟ قال العلماء: من شدة فرح أحيانا، أو حزن، أو خوف، ويمكن غضب، يغلق على عقل الإنسان فلا يعود يدري، فلا يعود يدري ما يقول، حتى أحيانا من شدة فرحه. شوف شدة الفرح بيقول كلمة كفر بس ما هو قصده، بس يغلب على عقله، يغلق عقله فلا يدري ما يقول. ودليل هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم في الصحيح عن أنس بن مالك عن النبي عليه السلام يقول فيه صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يبين كيف الله يفرح بتوبة التائبين. يقول الله يفرح بتوبة التائب أشد مما تفرحون أنتم بهذه الصورة. شو الصورة؟ الآن بيهمنا الشاهد بالصورة. الصورة رجل انطلق في صحراء قدامه يمكن بعد ما بيلاقي الناس بعد 200-300 كيلو، ووراه 200-300 كيلو ليشوف قرية، عنده بس جمل عليه طعامه وشرابه، الأكل والشرب فيه. فهو ماشي على الجمل استراح شوي، فوجد الراحلة أي الجمل أو الناقة انفلتت منه وعليها طعامه وشرابه. يعني سبيل النجاة والإنقاذ، طوق النجاة يا رب، فأيس منها صار يدور ويعيط ويصفر ما رجعت. يقول عليه الصلاة والسلام: فأتى إلى ظل شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته. إنسان معه ناقة فبالصحراء عليها طعامه وشرابه، ما في حدا جنبه، والكرة العامرة بعيدة هربت منه، أدرك أنه ميت، فوجد ظل شجرة جلس تحتها يستظل ينتظر الموت جوعا وعطشا. يقول عليه الصلاة والسلام: فبينما هو كذلك رفع رأسه فإذا بها قائمة عند رأسه، هو نايم شوي فاستيقظ فوجد الراحلة قد أعادها الله إليه وعليها طعامه وشرابه، فماذا قال؟ قال: فأخذ بخطامها وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. يقول عليه الصلاة والسلام: الرجل من شدة فرحه أغلق على عقله وعلى قصده، فقال كلمة كفر بس قالها خطأ من شدة فرحه، فلم يحكم بتكفيره. النبي دغري قال: أخطأ من شدة الفرح، يا ما تكفروا. شو قال؟ اللهم أنت عبدي وأنا ربك، كلمة كفر بس أخطأ من شدة الفرح، نطق بكلمة كفر صريحة بس هذا أغلق على قصده ومراده وإرادته. مثل ثاني إخوة الإسلام، حديث رواه البخاري والنسائي وغيرهما، أنا أسوق من الروايتين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن رجلا في من كان قبلكم أتاه الله مالا وولدا، فلما حضره الموت قال لبنيه: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإني لم أعمل خيرا قط. النبي عليه الصلاة والسلام، شوف هذا عبر يا أخي الإسلام، يذكرها النبي، قصص جميلة. بقول لك رجال قبل صغير قد يكون بني إسرائيل، بقول لك كان الله أعطاه مال كثير وأولاد كثر، فلما جاءته المنية التفت لأولاده كانوا حوله، شو قال لهم؟ قال: أي أب كنت لكم؟ كيف ربيتكم؟ كيف عملتكم؟ كيف طعمتكم؟ كيف سقيتكم؟ كيف درستكم؟ فقالوا: خير أب، من جهتنا أحسن أب أنت، أكل وشرب وسيارات وجامعات. قال لهم: بس هذا لكم، بس بالنسبة بيني وبين ربي فإني لم أعمل خيرا قط، أنا من جهة ربي ما بعمل عملت خير ولا صلاة صليت. فماذا يطلب من أولاده؟ قال يعني ذكروا، أول شيء ذكروا بفضل عليهم، ثم طلب الطلب، طلب صعب. قال: فإذا أنا مت فأحرقوني، حتى إذا صرت فحما فاسحقوني، حتى إذا كان يوم ريح عاصف فزروني فيها، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من خلقه. يقول: يا أولادي، بحبي بحبكم لي بتمنى عليكم إذا أنا متت فافعلوا هذا، تحرقوني بصير فحمي، بتضقوني بصير رماد، تنتظروا يوم ريح تزروني فيها وفي البحر، ما بس بالريح وبالبحر. لماذا؟ قال: حتى لا يبعثني الله ولا يجمعني من جديد، لأن الله إذا جمعني من جديد فسوف يعذبني لأني ما بعمري عملت خير. وأخذ عليهم مواثيقهم بذلك، فلما مات فعلوا به ما طلبوا. فالله تعالى في رواية النسائي يقول: الله لكل شيء أخذ منه شيئا أدي ما أخذت منه. الله تعالى خاطب البحر، كلم البحر والأرض والريح، كل شيء أخذ نسرة وذرة من هذا الإنسان، الله تعالى يقول: أدي ما أخذت منه، فإذا هو رجل قائم بعثه الله من جديد. فماذا يقول الله له؟ قال له: عبدي، ما حملك على ما فعلت؟ لماذا فعلت ذلك؟ قال: مخافتك يا رب، في رواية: من خشيتك يا رب، فغفر الله له. العلماء شو قالوا بهالحديث؟ حديث عجيب. قالوا: هالرجل من شدة خوفه من الله قال كلمة، هي كلمة اللي قالها كفر، كفر صريح، انه بيقول الله لا يقدر على جمعي اذا احترقت ونسر رمادي في البحر، لا يقدر الله على جمعي، شك في قدرة الله، وده كفر، كفر صريح. بس العلماء قالوا من شدة خوفه من الله غلب الخوف على عقله حتى لم يعد يدري ما يقول، فقال تلك الكلمة وقد أغلق مراده، ما عاد له قصد ولا إرادة، الخوف غلب على عقله كالسكر يغلب على عقل الإنسان، غلب الخوف على عقله حتى لم يعد يدري ما يقول. فالله تعالى لم يؤاخذه بكلمة الكفر، وغفر له ذنوبه بسبب خشيته من الله. لم يؤاخذه بكلمة الكفر، وغفر ذنوبه بسبب شدة خوفه من الله عز وجل. لذلك يا أخوة الإسلام، هذا الدين عظيم، هذا الدين في يسر، في رحمة، في شفقة على الناس. فاليوم على الشباب، خاصة الشباب المتدين، أن يحملوا هذا الدين بيسره ورحمته وشفقته، حتى الناس تتأثر بهذا الدين. اليوم يا أخوة الإسلام، كيف تتأثر الناس بنا؟ تنعيش في لبنان اليوم، جنبك في مسيحي وفي درزي وفي شيعي وفي علوي، وفي ضلال مبين، ناس تعيش في ضلال بعيدة عن الحق والهدى. كيف يتأثرون بنا؟ كيف يتأثروا بالإسلام؟ لا يتأثرون إلا بأخلاقنا، كيف نحمل الإسلام، هنا يتأثر الناس. لو نحن نظرنا للواقع اللي نعيش فيه، كيف نجد حملنا للدين؟ كيف نجد أخلاقنا بهذا الدين؟ والله شيء مخيف يا أخوة الإسلام، شيء مخيف. اليوم خاصة الشباب المتدين، تجد التكفير منتشر فيما بينهم. واحد نطر تاني على دقره، شو قال؟ قال الله أكبر كفر، نطر تاني على دقره. لك يا أخوي، التكفير في الإسلام، العالم بيكفر إنسان باب تحذيره، وانت انت الكلام خطير، قلته كلمة خطيرة. لك ارجع للحق، ويدعو الله في قلب يرجع للحق. فلان قال كلمة كفر، إنسان يحزن وبيجي عليه، لك يا فلان اتق الله، كلام قلته خطير، ارجع للحق. كل لا إله إلا الله بيرجع للحق. اليوم نحن يا أخوة الإسلام، أحدنا يتمنى أن أخاه يقول كلمة الكفر حتى يشاهر به. وبعض المشايخ بتقول لك جيبوا لي هالشيخ شو قال من 100 سنة، من 20 سنة، شو قال؟ اجمعوا لي كل كلماته، لعلي إن شاء الله أجد كلمة فيها كفر بكفروا فيها. فبنفرد أنا بالساحة، بصير ما في شيخ غيري فيتبعوني الناس. هيك الإسلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فمن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف رحله. شوف اللي كانوا يتبعوا عورات الناس، الله تعالى يفضحهم في جوف رحلهم، يظهر نفاقهم أمام العالمين، ويظهر ضلالهم أمام الناس. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى. الله ما يحب، ما يحب بين المسلمين تنتشر هذه الأخلاق. يوم التكفير منتشر، يوم القتل منتشر، تلاقي اثنين علو اثنين دير يسحبوا فرودة وقوصوا على بعض. لك هذا السلاح، طلبنا من الشباب يتسلحوا مش يدافعوا عن أعراضهم عن نسائهم، مش ليقتلوا بعضهم بعضا؟ لو ندري الناس بدو يقتلوا بعضهم بعضا كنا بلا السلاح. والله أن يدخل النظام السوري يقتلنا خير من أن يقتل بعضنا بعضا. بالقليل نموت مظلومين، نموت شهداء، نموت مغفورة ذنوبنا، مغفورة ذنوبنا، مش نموت هكذا بعضنا قتل أخاه. يقول عليه الصلاة والسلام: إن من ورائكم أياما ينزل فيها الهرج، ينزل فيها الجهل، ويرتفع فيها العلم، ويكسر فيها الهرج. قالوا: ما الهرج يا رسول الله؟ القتل، أيكسر القتل بالمسلمين؟ كل يوم يوم نسمع بيت فلان هجموا، بيت فلان قتلوا منه. اتقوا الله أيها المسلمون. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. إياكم والدم الحرام. الناس تنظر إلينا من بعيد، تقول لك طرابلس أكثر بلد ملتزم في لبنان، ما شوف شو الأخلاق، تلاقي التكفير على الواتساب، التكفير شغال. لكن إذا واحد أخطأ أنصحه لله، بينك وبينه، بينك وبينه، وإذا أعطاك عذر قبله. وبتلاقي القتل بيننا، وبتلاقي الفظاظة والغلظة بيننا في التعامل، خاصة الملتزمين المتدينين. طيب كيف يتأثر الناس بنا يا أخوي؟ أنا أفكر كيف المسيحي بده أسلم، وكيف هالدرزي بده أسلم؟ ما مش شايفينه أخبارنا وسمعين أخبارنا، ما في شيء بيشجع. مثل يا أخي يتركوا أعمالنا، يقرأوا القرآن ويقرأوا السنة، هي أكبر حجة عليهم. لك يا أخي بيقول لك إذا أنت ما انتفعت بالقرآن والسنة هن بدون ينتفعوا؟ إذا أنت ما التزمت بدك هن يلتزموا؟ ما أنت مؤمن بالكتاب والسنة ما عم تلتزم بدك هن يلتزموا؟ بعدين الناس يا أخي الإسلام من طبيعتها أنه تتبع من يوافق قوله وعمله. إذا عالم كبير يقول ويعظ ويذكر ممنوع حرام القتل حرام، لكن هو في عمله يخالف فعله قوله، في عادة الناس طبيعة الناس لا تتأثر به، لا تتأثر به. الناس لا تتأثر إلا إذا أتبع القول العمل، هذه طبيعة الناس. وهذا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية بيقولوا للصحابة، قصة طويلة بس بدي بس الشاهد منها، بيقولوا قوموا تحللوا، قوموا قصوا شعركم، بدنا نرجع إلى المدينة. في صحابة استعظموا الأمر، إنه كيف يا رسول الله نتحلل نحن حرم محرمون وعنا الهدي وما بنروح إلى مكة نتحلل في مكة؟ قالوا لا، هلا بتحلقوا شعركم بتقوموا على ترجعوا إلى المدينة. في بعضهم رفض، يعني ما رفض، توقف الأمر ما عمل شيء، دلوا قاعد ما قوم. فدخل النبي على أم سلمة رضي الله عنها وهو غاضب، فقالت يا رسول الله من أغضبك؟ أغضبه الله. قال وما لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أتبع. قلت لهم قوموا ما قوموا. فماذا قالت؟ قالت يا رسول الله قم اخرج إليهم فاحلق رأسك أمامهم، ما تقول لهم شيء ولا كلمة، اطلعوا جيب الحلاق واحلق. فخرج عليه السلام وجاب الحلاق واحلق وما قال لهم كلمة. فقاموا يحلقوا بعضهم رؤوس بعض وكادوا يقتتلون، يقتلوا بعضهم بعضا من شدة الغم لأنهم قصروا في طاعة النبي عليه الصلاة والسلام. لما شافوا النبي عليه الصلاة والسلام عم يحلق شعره مباشرة صار بعضهم بده يحلق شعر بعض على السريع، وشعروا أنهم قصروا في اتباع قوله صلى الله عليه وسلم، أصابهم غم، كاد بعضهم يقتل بعضا من شدة الغم. الناس لا تتأثر إلا بالأفعال، أقوال الحكي كثير، حكي كثير. يا ما ناس قولوا لنا نحن الأبطال، نقول كلمة الحق أمام الطاغوت ونجهر بالحق. لما اعتقل يومان ثلاثة صار يستغيث برأس الطواغيت، قال له أغيثني يا فلان. قال له يا فلان ليش استعجلت على الاستغاثة؟ اصبر لك يومين ثلاثة بالسجن. قال لك يا أخي كل يوم طعموني حرج جبني، واحد معقول اصبر أحرج جبني؟ الأقوال بتحكي كثير الناس، بس الأفعال هنا يتأثر بها الناس. اليوم الغرب حكى كثير، الغرب مبادئ الإنسان وحقوق الإنسان، وضحك علينا الغرب، بيشوفوا حمامة مجروحة ولا علقونة على عمود كهرباء بيطلعوا بيخلصوها، وشافوا قطة محبوسة بالنهر طلعوا خلصوها. اللي إيش هالإنسانية اللي عندهم وصلت إلى حتى الحيوان، الرفق بالحيوان. فلما صورت أحداث سوريا شفنا قتل 120 إلى 200 ألف إنسان مظلوم، من رجل وامرأة وطفل ما تحرك لهم ساكن. ضرب الأسد الشعب الكيماوي، وهذا مخالف لكل مبادئ الأمم المتحدة والمجتمع الغربي، فانحرجوا لازم يتحركوا، فلخلص بدنا نتحرك ونعمل ضربة. بس إن ما بدهم، مبسوطين المسلمين يقتلون. فآخر شيء وجدوا مندوحة عن التحرك، بلك يا أخي الأسد وافق يسلم السلاح، خلص ما بدنا نضربه. طيب هذه هي القضية، إذا واحد قتل الآخر بدل ما تعاقب وتقول القاتل سلم نفسك، اللي سلمني سلاحك وانت ارجع الى القتل. هذه مبادئ الغرب، مبادئ الامم المتحده، هذه حقوق الانسان التي عندكم. كفر الناس بحقوق الانسان التي عندهم. الناس الحمد لله اليوم ما عاد احد يصدقهم، كذبه. هم هؤلاء اشد الناس بغضا للانسانيه وحقدا على الانسان. أبو حدا يقلنا مبادئ وحقوق إنسان في الغرب تهل أمر. لذلك شوفوا الناس دغري تتأثر بالأفعال ما تتأثر بالأقوال. فنسأل الله تعالى أن يجملنا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام قبل ما نختم، في أخت لنا موقوفة تكلمنا مع بعض المعنيين فبينوا لها أننا اليوم إن شاء الله يطلب سراحها، وعدونا وعدا قاطعا. فنتمنى على الشباب أن يصبروا ولا يفعلوا شيئا من مظاهرات أو غيرها. لماذا؟ حتى لا يدخل أحد بيننا فيشوش علينا. إذا الوعد إذا مضى اليوم ما جرى شيء نجتمع إن شاء الله نفكر في أمر ما، لكن ما دام وعدونا وعدا قاطعا فنصبر كل ساعات وتخرج أختنا بإذن الله تعالى. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم عليك بالأسد وجنوده فإنهم لا يعجزونك، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل كيدهم في نحرهم واجعل تدميرهم في تدبيرهم. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا تشفي به صدورنا، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك ليعلموا أنك الحق المبين وأنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.